بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال مع صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول قال: نستطيع أن نختار الشق الثاني، ونقول المراد هو مصداق الشيء، ومع ذلك لا يرد علينا إشكال المحقق الشريف الذي هو انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. لأننا نجيب، هذا كلام صاحب الفصول، لأننا نجيب ونقول: القضية إن كانت مقيدة بقيد ممكن فالقضية تبقى على إمكانها. فقولنا الإنسان ضاحك، أي شيء له الضحك، فهذا القيد وهو له الضحك قيد إمكاني، فما زال قيد إمكاني، إذن القضية لا تكون ضرورية وإنما تبقى قضية ممكنة. هذا ما قاله صاحب الفصول، وأجاب عنه المصنف قدس سره، حيث قال: إن المراد هنا في المحمول هو أخذ المقيد إضافة إلى القيد، أخذ المقيد وهو عنوان الشيء إضافة إلى القيد وهو له ضحك، شيء له ضحك، فشيء مقيد وله ضحك قيد، فنأخذ القيد والمقيد، وإذا أخذنا القيد والمقيد انحلت هذه القضية الواحدة إلى قضيتين. القضية الأولى هي الإنسان شيء، ونريد من الشيء مصداق الإنسان، فكأننا قلنا الإنسان إنسان وهي قضية ضرورية. القضية الثانية هي الإنسان له الضحك، والإنسان له ضحك هذه قضية ممكنة، فتنحل القضية إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة. زين، إذن حلت إلى قضيتين، الحق إذن مع المحقق الشريف، لكنه ليس بالطريقة التي قالها، لأنه قال القضية الممكنة تنقلب إلى ضرورية واحدة، أما نحن نقول هذه القضية الممكنة تنقلب إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة، والنتيجة واحدة، أنه تلزم الانقلاب والاستحالة، لأن الانقلاب كما يحصل بالتحول إلى قضية واحدة ضرورية، هكذا الانقلاب يحصل بالتحول إلى قضيتين إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة، فالانقلاب مستحيل، وكلام المحقق الشريف هو الصحيح. وتساءلنا في الدرس السابق أنه ما هو الدليل على انحلال القضية الواحدة إلى قضيتين إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة، ما هو الدليل؟ قلنا لأن هذه القضية وصفية، الإنسان شيء له الضحك، هاي شيء له الضحك، وصفية له خبرية، وصف وموصوف، مقيد وقيد، والأوصاف قبل العلم بها تكون أخبار، فهي في قوة القضية خبرية. فقولنا الإنسان شيء له الضحك كقولنا الإنسان عالم كاتب. فالإنسان عالم كاتب تنحل إلى قضيتين، الإنسان عالم، الإنسان كاتب. هكذا قولنا الإنسان شيء له النطق تنحل إلى قضيتين، الإنسان شيء والإنسان له نطق، لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار. هذا ما تقدم في الدرس السابق. ثم يذكر المصنف شاهدا على ذلك. شاهد على ماذا؟ شاهد على ماذا؟ على أن هذه القضية الواحدة تنحل إلى قضيتين. الشاهد على ذلك هو مقدمة درسنا في علم المنطق عقد الوضع وعقد الحمل. ما هو الفرق بين عقد الوضع وعقد الحمل؟ الجواب: أما عقد الوضع في القضية فالمراد منه اتصاف ذات الموضوع، أي ما يصدق عليه الموضوع، اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للموضوع. فمثلا حينما نقول الإنسان ضاحك، أو نقول زيد ضاحك، زين ما هو الموضوع في هذه القضية؟ الموضوع هو الإنسان وزيد. زين هذا هو عين الموضوع أم يحكي عن الموضوع؟ مو عين الموضوع، كلمة الإنسان حاكي عن الموضوع الحقيقي وهو أفراد الإنسان. فحينما نقول الإنسان ضاحك، في الحقيقة أردنا إثبات الضاحك لمن؟ لمصادق الإنسان الخارجية، ولكننا جعلنا لها عنوانا مشيرا. ما هو العنوان المشير والحاكي؟ هو عنوان الإنسان. فعنوان الإنسان الذي هو موضوع القضية هو في الحقيقة حاكم عن ماذا؟ حاكم عن ذات الموضوع الحقيقي. والموضوع الحقيقي وهو أفراد الإنسان الخارجية متصفة بوصف الموضوع اللي هو الإنسان. الأفراد الخارجية تتصف بالوصف العنواني للموضوع وهو عنوان الإنسان. هذا يسمى عقد الوضع. فنظرنا في عقد الوضع إلى المحمول أم إلى الموضوع؟ إلى الموضوع. فنقول هذا الوصف العنواني الذي هو الإنسان هو صادق على الموضوع الحقيقي وهو أفراد الإنسان، وأفراد الإنسان التي هي ذات الموضوع متصفة بمن؟ متصفة بالوصف العنواني للموضوع وهو الإنسان. هذا يسمى عقد الواو. زين، في المثال الثاني زيد ضاحك، ما هو عقد الوضع؟ هو الموضوع ما هو؟ زيد، لفظ زيد. زين، لفظ زيد هو الموضوع الحقيقي؟ يعني لفظ زيد هو الضاحك؟ لو لا، الوجود الخارجي لزيد هو الضاحك. إذن ذات الموضوع الحقيقي هو المصداق الخارجي لزيد، وهذا المصداق الخارجي لزيد يتصف بعنوان، ما هو العنوان؟ لا، هو عنوان زيد يتصف بعنوان الموضوع. فعقد الوضع معناه، أعيد لك هاي العبارة، عقد الوضع معناه اتصاف ذات الموضوع، يعني الموضوع الحقيقي، بالوصف العنواني للموضوع في القضية. لأن الوصف العنواني للموضوع في القضية هو حاكم عن ذات الموضوع الحقيقي، هذا يسمى بعقد الواو. أما عقد الحمل فالمراد من عقد الحمل هو اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للمحمول مو للموضوع. فمثلا قولنا الإنسان ضاحك، ما هو عقد الحمل؟ عقد الحمل نقول اتصاف ذات الموضوع، اللي هو شنو ذات الموضوع؟ مصادق الإنسان مو الإنسان، ما قلناها مرتين أو ثلاث، ذات الموضوع هو مصادق الإنسان الخارجية. مصادق الإنسان الخارجية إن اتصفت بوصف الإنسان هذا يا عقد، هذا عقد الوصف. ومصادق الإنسان الخارجية إلا حظنا اتصافها بالمحمول اللي هو الضاحك، هذا عقد الحامل. إذن ما هو الفرق بين عقد الوضع وعقد الحمل؟ الجواب بعبارة جامعة، عقد الوضع هو اتصاف ذات الموضوع بعنوان الموضوع في القضية. أما عقد الحمل اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للمحمول. فواضح هذا الشرط؟ إذا كان الأمر كذلك قالوا اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للمحمول وهو الضاحك مثلا، اللي هذا شنو سمينا؟ هذا عقد الحمل. قالوا له أنحاء عديدة، له أنحاء عديدة. النحو الأول، أن يكون ثبوت المحمول لذات الموضوع على نحو الضرورة، والقضية حينئذ تسمى قضية ضرورية، سواء كانت الضرورة ذاتية أو وصفية أو زمانية أو غير ذلك. مثلا نقول الإنسان حيوان ناطق، فاتصاف الإنسان بالحيوانية الناطقية على نحو الضرورة فتسمى قضية ضرورية. النوع الثاني، أن يكون صدق عنوان المحمول على ذات الموضوع يكون لا بنحو الضرورة وإنما بنحو الدوام، يعني كلما وجد الموضوع وجد المحمول. فقولنا كل فلك متحرك دائما، كل فلك متحرك دائما، هذه القضية شو نسميها؟ الدائمة. ما هو الفرق بين الضرورة والدوام؟ الضرورة معناها استحالة الانفكاك، أما الدوام، الدوام يعني هي دائما لا تنفك، لكن عقلا لا يستحي. الفلك يمكن أن يتوقف لكنه دائما شنو؟ متحرك. فالدائمة لا تدل على استحالة الانفكاك، بينما الضرورية تدل على استحالة الانفكاك. النوع الثالث أن يكون ثبوت المحمول لذات الموضوع بنحو الفعلية، أي في أحد الأزمنة الثلاثة، وتسمى القضية مطلقة عامة. النحو الرابع أن يكون ثبوت المحمول للموضوع بنحو الإمكان، بنحو الإمكان، لا ضرورة ولا دوام ولا فعلية في أحد الأزمنة الثلاثة، لا بنحو الإمكان، سواء وجد في أحد الأزمنة الثلاثة أو لم يوجد في أحد الأزمنة الثلاثة. وهذه القضية تسمى الممكنة الخاصة. إذن عقد الحمل كم نوع له؟ عقد الحمل أربعة: ضرورية، دائمة، مطلقة عامة، وممكنة خاصة. أما عقد الوضع اللي هو شنو عقد الوضع؟ اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني للموضوع، فقد اختلفوا فيه على قولين. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الرئيس ابن سينا، حيث قال هو على نحو الفعلية. يعني شنو على نحو الفعلية؟ يعني الاتصاف لابد أن يكون في أحد الأزمنة الثلاثة، إما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ولذلك عقد الوضع إيش راح يصير؟ راح يصير من يانو؟ من النوع الثالث، القسم الثالث، وهو المطلق العام. أما الفارابي وهو المعلم الثاني فقال لا، عقد الوضع هو على نحو الإمكان، فعقد الوضع يكون ليس قضية ضرورية ولا دائمة ولا شنو مطلقة عامة، وإنما هو ممكن. لكن هل هي ممكنة عامة أو ممكنة خاصة؟ هو قال ممكنة عامة. والفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص هو أن الإمكان العام أعم، يشمل الضرورة ويشمل الإمكان الخاص كما درستم في المنطق وفي بداية الحكمة. الإمكان العام يعني يشمل ما هو واجب، لذلك نستطيع أن نقول الله سبحانه وتعالى ممكن بالإمكان العام وإن كان هو واجب الوجود، لكن الإنسان اللي هو ممكن بالإمكان الخاص ليس واجبا ولا محالا، لا نستطيع أن نقول ممكن بالإمكان العام، بل هو ممكن بالإمكان الخاص. فالإمكان الخاص ما يقابل الضرورة والاستحالة، أما الإمكان العام ما يقابل الاستحالة فيشمل الضرورة والإمكان الخاص كما ثبت في محله. إذن الفارابي يرى أن عقد الواضح هو من باب الممكن العام. سؤال: أين تظهر الثمرة بينما قاله ابن سينا وما قاله الفارابي؟ أين تظهر الثمرة؟ الثمرة تظهر فيما لو قلنا مثلا، جبنا مثال، قلنا كل أبيض هو كذا، كل أبيض هو كذا، فهنا الموضوع هو الأبيض. زين، يا الأبيض الذي ثبتت له الكذائية، ثبت له المحمول بعد ذلك، يا أبيض، ابن سينا شو يقول؟ يقول الأبيض الذي له مصداق موجود إما في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. أما لو لم يكن له أي مصداق فيتصف بكذا أو لا يتصف؟ لا يتصف. أما على رأي فارابي أنه يكفي لاتصاف الأبيض بوصف الكذائية، يكفي فيه كونه ممكن الوجود سواء وجد له مصداق في الماضي أو الحاضر أو المستقبل أو لا يوجد له مصداق، ما زال هو ممكن، فماذا يتصف؟ يتصف بالوصف العنواني. إذا تذكرون مثلا جبل الياقوت اللي درسناه في المنطقة، جبل الياقوت ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، لكن موجود ما إلى لا مصداق لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. حينما نقول جبل الياقوت كذا وكذا، هنا عقد الوضع يكون صحيحا على رأي فارابي لأنه ممكن، وليس صحيحا على رأي ابن سينا. زين، هذه كلها مقدمة، مقدمة مطولة. طبعا بعض الأخوة يقول قاعد نطول، لكن هي المشكلة أن عبارات الكفاية هي تتوقف على هذه التوضيحات. إذا اتضحت هذه المقدمة قال صاحب الكفاية: كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية، هكذا عقد الحمل ينحل إلى قضية. هكذا قال الأصل، لكن في رأسكم نعرف عقد الوضع ونعرف عقد الحمل ثم نبين كيفية الانحلال. أما عقد الوضع كيف ينحل إلى قضية؟ حينما نقول الإنسان ضاحك، كيف ينحل إلى قضية؟ كيف ينحل إلى قضية؟ نجي إلى كلمة إنسان، قلنا ننظر إلى ذات الموضوع وهو المصداق الخارجي، هذا المصداق الخارجي يتصف بمن؟ بالإنسان. فنقول هذا المصداق إنسان، فقولنا كلمة الإنسان ضاحك، كلمة الإنسان انحلت إلى قضية وهي هذه المصادق الخارجية إنسان، وهذه المصادق الخارجية التي يصدق عليها أنها إنسان ثبت لها الضحيح. إذن الموضوع انحل في الحقيقة لمن؟ إلى قضية. هكذا عقد الحمل وهو ثبوت كلمة الضاحك، فإن كلمة الضاحك أيضا تنحل لمن؟ إلى قضية. فنقول المراد من الضاحك هو شيء ثبت له الضحيح. والنتيجة هذا شاهد على أن القضية الواحدة تنحل إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة كما بينا في ردنا على صاحب الفصول. واضح هذا النص إن شاء الله؟ قاعد. فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الواضع ينحل إلى قرية، بل قال عقد الحمل ينحل إلى قضية من باب أولى. إذا كان عقد الوضع ينحل إلى قضية من باب أولى، أن عقد الحمل ينحل إلى قضية، لماذا؟ ليش من باب أولى؟ وذلك لأن عقد الوضع جامد لو مشتق الإنسان جامد، زين، وعقد الحمل وهو قولنا ظاهر مشتق لو جامد مشتق. فإذا كان الجامد ينحل إلى قضية فمن باب أولى المشتق ينحل إلى قضية. زين، سؤال، عقد الوضع ينحل إلى قضية من يانوع؟ إيش قلنا؟ ابن سينا قال مطلقة عامة لأنها فعلية، أما الفارابي قال ممكن عامة، كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية، زين يا قضية هاي مختلفين، إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وهو ابن سينا، وإلى قضية ممكن عامة عند الفارابي. والنتيجة، النتيجة، هذا شاهد على أن القضية الواحدة تنحل إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة. إذن الحق مع حصول الانقلاب كما يقول المحقق الشريف، أو مع عدم حصول الانقلاب كما يقول صاحب الفصول؟ الحق مع حصول الانقلاب، لكن مو حصول الانقلاب إلى قضية واحدة، حصول الانقلاب إلى قضيتين. فكلام صاحب الفصول ليس صحيحا. فتأمل لعله إشارة إلى أن عقد الوضع وعقد الحمل وإن كان ينحل إلى قضية، والقضية الواحدة تنحل إلى قضيتين صحيح، ولكنها تنحل إلى قضيتين ممكنتين، وليس كما يقول الشيخ أنها تنحل إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة، بل تنحل القضية الممكنة الواحدة إلى قضيتين ممكنتين. فيلزم الانقلاب أو لا يلزم الانقلاب؟ لا يلزم الانقلاب، قضية ممكنة تتحول إلى قضيتين ممكنتين. لذلك قال فت، هذا ما ذكره المشكين، ولكن غير المشكين قالوا لا، المراد من فتأمل أن هذه القضية الواحدة وإن كانت تنحل إلى قضيتين، لكنها تنحل إلى قضية تامة وقضية ناقصة، وليس قضيتين تامتين، لأن قولنا ضاحك ينحل إلى ماذا؟ شيء له الضحك، وشيء له الضحك قضية تامة لو ناقصة، جملة وصفية، جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها. زين، وقال بعضهم إن كلمة تتأمل المراد منها لا، المراد منها أن كلام صاحب الفصول متين، وأن الانقلاب لا يحصل. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه القضية وإن انحلت إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة، لكن النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، فانحلت في الحقيقة إلى قضية ممكنة، فلم يحصل الانقلاب. هذه ثلاثة تفاسير لقوله فتأمل. لكنه المصنف في كلامه مع صاحب الفصول يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى، قال صاحب الفصول نختار الشق الأول ونجيب عنه ونجيب عنه. اللي هو شنو الشق الأول؟ أن مفهوم الشيء ونجيب عنه. شلون أجاب صاحب الفصول؟ وما نسينا، قال ها المعنى المنطقي يختلف عن المعنى اللغوي. وفي هذه المرحلة رضينا بكلام صاحب الفصول أو لم نرضى؟ لم نرضى، قلنا ما استعمله المناطق هو عين المعنى اللغوي. ثم في المرحلة الثانية قال صاحب الفصول نختار الشق الثاني وهو المصداق، ولا يرد علينا إشكال الانقلاب. لماذا؟ قال لأن القيد إمكاني، والمقيد بالقيد الإمكاني يكون قضية ممكنة. رضينا ذلك أو لم نرضى ذلك؟ لم نرضى ذلك. نحن أجبنا عن صاحب الفصول، قلنا القضية هنا تنحل إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والأخرى ممكنة، فيلزم الانقلاب، وليس كما تقول يا صاحب الفصول لا يلزم الانقلاب. هيا مرحلة الثانية. لحد الآن احنا أتممنا المرحلة الثانية، الآن المرحلة الثالثة لصاحب الفصول. المرحلة الأولى اختيار الشق الأول والجواب، المرحلة الثانية اختيار الشق الثاني والجواب، المرحلة الثالثة يقول فيها صاحب الفصول جوابنا عن إشكال الانقلاب الذي هو عند اختيارنا للشق الثاني. قلنا نجيب عن الانقلاب بكذا وكذا، يقول صاحب الفصول جوابنا عن الانقلاب فيه نظر. يعني شنو فيه نظر؟ يعني أن الحق مع من؟ مع المحقق الشريف. أي يلزم الانقلاب أو لا يلزم؟ يلزم. صاحب الفصول في المرحلة الثانية قال نختار الشق الثاني ولا يلزم الانقلاب. الآن يتراجع يقول لا، الدليل الذي ذكرناه لعدم لزوم الانقلاب فيه نظر. يعني إذا اخترنا الشق الثاني يلزم الانقلاب، والحق يكون مع المحقق الشريف. وفي هذه الفقرة نتعرف إلى أمرين. الأمر الأول ما فهمه المصنف من هذه العبارة، الأمر الثاني جواب المصنف عن هذه العبارة. أما الأمر الأول، فهم المصنف قدس سره من عبارة صاحب الفصول أنه يريد أن يقول إذا أخذنا الموضوع مطلقا دون أن نقيده بالمحمول فالقضية ممكنة، فقولنا الإنسان كاتب هي قضية ضرورية لو قضية ممكنة؟ قضية ممكنة. أما لو قيدنا الموضوع بالوصف العنواني للمحمول فهذا له قسمان. القسم الأول أن نقيد الموضوع بالوصف العنواني للمحمول، يعني بشرط شيء، فنقول الإنسان الكاتب كاتب. ما نقول الإنسان كاتب، إذا قلنا الإنسان كاتب فالموضوع هنا شنو صار؟ مطلق الموضوع بدون قيد. أما لا، إحنا نريد نقيد. نقيد من؟ نقيد الموضوع، نقيد دينا بالوصف العنواني للمحمول، فنقول الإنسان الكاتب هذا الموضوع خبره كاتب. وحينئذ تصير القضية ضرورية، تتحول من ممكنة إلى ضرورية. طبعا الإيجاب ضروري لو سلب ضروري، الإيجاب ضروري، إيجابها ضروري. الإنسان الكاتب يثبت له أنه كاتب بالضرورة، فتتحول القضية الممكنة إلى قضية ضرورية ببركة ماذا؟ أننا قيدنا الموضوع بالوصف العنواني للمحمول. هذا النوع الأول للتقييد. النوع الثاني أن نقيد الموضوع بعدم المحمول. يعني شو نقول؟ الإنسان اللا كاتب، أو الإنسان بشرط عدم الكتابة، هو شنو؟ هو كاتب أو ليس كاتب؟ ليس كاتب. الإنسان بشرط عدم الكتابة هو ليس كاتبا. القضية ممكنة لو ضرورية؟ القضية ضرورية، لكن ضرورية السلب لو ضرورية الإيجاب؟ ضرورة السلب. والنتيجة فهم المصنف من صاحب الفصول أننا إذا أخذنا الموضوع مطلقا فلا يلزم الانقلاب، لأن القضية تبقى ممكنة. أما إذا قيدنا الموضوع بالوصف العنواني للمحمول بشرط شيء، أو قيدنا الموضوع بعدم الوصف العنواني للمحمول أي بشرط لا، فالقضية ستكون شنو؟ ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب. وحينئذ بهذا القيد تنقلب من قضية ممكنة إلى قضية ضرورية. فإشكال المحقق الشريف وهو لزوم الانقلاب وارد أو ليس واردا؟ وارد علينا، هذا ما يقوله صاحب الفصول، لذلك قال وفيه نظر. لكنه، يعني ياه لكنه صاحب الفصول بعد جوابه عن الشق الثاني، هو مو قال نختار الشق الثاني ونجيب، بعد أن أجاب قال فيه نظر، لكنه تنظر فيما أفاده من جواب بقوله وفيه نظر. لماذا؟ لأن الذات المأخوذة، مقصودة من الذات هذا الموضوع، يقول الموضوع إن كان مطلقا فالقضية ممكنة، لكن لأن الذات يعني الموضوع المأخوذة مقيدة بالوصف، يا وصف يعني بالوصف العنواني للمحمول، هل مقيدة بقوة أو فعلا؟ هذا لا فرق، يعني الإنسان الكاتب بالقوة أو الإنسان الكاتب بالفعل، هذا ما فرق، لا نفرق بين القوة والفعل، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف العنواني للمحمول. إن كانت مقيدة، يا هي المقيدة الذات اللي هي الموضوع به بالوصف العنواني للمحمول واقعا، يعني هنا بشرط شيء لو بشرط لا؟ هاي بشرط شيء، صدق الإيجاب بالضرورة. فنقول شنو مثاله؟ الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو لم تكن مقيدة به واقعا وإنما مقيدة بعدمه اللي هو بشرط لا، وإلا يعني لو لم تكن مقيدة بوصف المحمول واقعا بل كانت مقيدة بعدمه، صدق السلب بالضرورة. يعني شو نقول؟ الإنسان بشرط عدم الكتابة هو ليس كاتبا. مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة، لماذا؟ لأن الموضوع وهو زيد قد أخذ مطلقا، فلا لا يمكن أن نقول بالضرورة، بل زيد كاتب بالإمكان، لكن يصدق زيد الكاتب. هل بالفعل أو بالقوة؟ هو شنو؟ هو كاتب بالضرورة. زيد الكاتب كاتب بالضرورة.
بلي؟
هنا عقد الحمل زعل. إيه الموضوع متصل بوصف محمول، هذا بعد نحكي. يعني الذات المأخوذة اللي هي الموضوع مقيدة بالوصف، يا وصف وصف المحمول، يعني هذا عقد الحمل. زين، والنتيجة من هاي العبارة ماذا نفهم؟ بما أن الموضوع مقيد، حينما نقول الإنسان ضاحك يعني ذات مقيدة بأن لها الضحك، هي مقيدة أو مطلقة؟ مقيدة. وإذا كانت مقيدة فتنقلب علما إلى الضرورة فيحصل الانقلاب. هذا ما قاله صاحب الفصول، وهذا ما فهمه المصنف من كلام صاحب الفصول. الجواب، الجواب، هذا خلق في المطلب. أصلا كلامك يا صاحب الفصول في قولك وفيه نظار أجنبي عما أفاده من هو؟ المحقق الشريف. لأن كلامك يا صاحب الفصول بلحاظ من؟ بلحاظ الموضوع لو المحمول؟ التقييد وعدم التقييد بلحاظ الموضوع. الموضوع تارة يكون مقيدا وتارة يكون مطلقا، وإذا كان مقيدا تارة يكون مقيد بوجود المحمول، وتارة يكون مقيد بعدم وجود المحمول. كل هذه القيود راجعة إلى الموضوع، بينما كلام المحقق الشريف القيود الراجعة إلى المحمول، كلامنا القيود الراجعة إلى المحمول. لأن قولنا الإنسان ضاحك أي الإنسان شيء له الضحك، هاي له الضحك قيد علمه، قيد للموضوع، لو قيد في المحمول، هذا قيد في المحمول وليس قيدا في الموضوع. بعبارة أخرى، كلام المحقق الشريف من أنه إذا أردنا المصداق اللي هو الشق الثاني يلزم منه الانقلاب، ناظر علما، ناظر إلى القيد والمقيد في المحمول. أما كلامك يا صاحب الفصول فناظر إلى القيد في الموضوع، أن الموضوع مقيد بشرط شيء أو الموضوع مقيد بشرط لا. بعبارة أخرى، كلام المحقق الشريف وإشكاله مبني على صورة كون الموضوع مطلقا. إذا كان الموضوع مطلقا فهل يمكن أن يكون المحمول مركبا؟ قال المحقق الشريف إذا كان مركبا فإن أردتم مصداق الشيء لزم الانقلاب. هذا الكلام في اللغة في المحمول، أما الموضوع فأمر مسلم كونه مطلقا. وإذا كان الموضوع مطلقا فالقضية ممكنة لو ضرورية؟ القضية بما هي قضية؟ إذا كان الموضوع مطلقا فالقضية ممكنة، فإذا كانت لدينا قضية ممكنة موضوعها مطلق
ثم نأتي إلى محمولها ونقيده بقيد يلزم أن تكون ضرورية. هذا ما قاله المحقق الشريف. أما ما قاله صاحب الفصول أننا إذا قيدنا الموضوع بالوصف العنواني للمحمول صارت القضية ضرورية، فهذا من الواضح، هذا لا خلاف فيه. دائما دائما كل قضية إذا قيدنا الموضوع فيها بشرط المحمول فإيش راح يصير؟ قضية ضرورية. قال ولا يذهب عليك هذا الجواب أن صدق الإيجاب بالضرورة يا صورة، صدق الإيجاب بالضرورة في كلام صاحب الفصول إذا قيدنا الموضوع بالوصف العنواني للمحمول، أن صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه كون الموضوع مقيدا به يعني بالمحمول واقعا يعني بشرط شيء، هذا صدق الإيجاب بالضرورة لا يصحح دعوى الانقلاب من الممكن إلى الضرورية التي وردت دعوى الانقلاب في كلام المحقق الشريف، يعني أجنبي عن محل الكلام لا ربط له بدعوى الانقلاب. لماذا لا ربط له؟ ضرورة، هذا تعليل لعدم صحة دعوى الانقلاب، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة نشأ. إذا قيدنا الموضوع بمن؟ بالوصف العنواني للمحمول، وهذه هي التي يعبر عنها بالضرورة بشرط المحمول، فهذا أمر مسلم، ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة لكن شنو؟ بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت القضية شنو؟ ممكن، حتى لو كانت القضية ممكنة إذا لاحظنا الموضوع بشرط المحمول والقضية إيش راح تصير؟ قضية ضرورية. ليس هذا هو مراد المحقق الشريف، كما لا يكاد، هاي لا يكاد عطف على لا يصح، صدق الإيجاب بالضرورة لا يصحح دعوى الانقلاب، كذلك لا يكاد يضر بها يعني يضر بمن؟ بكون القضية ممكنة. صدق السلب كذلك يعني شنو كذلك؟ يعني بالضرورة لكن بشرط المحمول أو بشرط عدم المحمول، بشرط عدم كون الموضوع مقيدا به يعني بالمحمول واقعا، هذا لا يتنافى مع كون القضية ممكنة، مع كونها ممكنة إذا قيدنا الموضوع بعدم المحمول صارت ضرورية، لكن ضرورية من يانا بسلب المحمول لضرورة السلب بهذا الشرط، يا شرط عدم كونه مقيدا بالمحمول أو مقيد بعدم المحمول، وذلك هذا مطلب شرحناه قبل شوية بس أشرح سريعا أطبقه. ولذلك قالوا القضايا من حيث الجهة تنقسم إلى قضية ضرورية وإلى قضية دائمة وإلى قضية مطلقة عامة وإلى قضية ممكنة خاصة اللي شرحناها قبل شوية، هاي بلحاظ من هاي الأقسام بلحاظ الجهة، أما المادة فهي ممكنة، يعني إذا كانت مادة القضية هي الإمكان فتارة نوجهها بجهة الإيجاب وتارة نوجهها بجهة الديمومة وتارة نوجهها بالفعلية وتارة نوجهها بمن، فالاختلاف بين الإيجاب والدوام وهاي الأقسام الأربعة بلحاظ من؟ بلحاظ الجهة أو بلحاظ المادة؟ درسنا بالمنطق شنو الفرق بين المادة والجهة، المادة هي النسبة الواقعية بين الموضوع والمحمول، أما الجهة ما يذكر في الكلام وفي القضية، هذه الأقسام الأربعة بلحاظ الجهة، أما ما ذكره صاحب الفصول اللي هو بشرط الموضوع لو بشرط المحمول، هاي بشرط الموضوع وبشرط المحمول راح تصير ضرورية بشرط الموضوع من لحاظ الجهة وإن كانت بلحاظ المادة ممكنة، وضرورية بسلب الموضوع عفوا بسلب المحمول أيضا شنو هاي كجهة لكن واقعا هي شنو ممكنة ولا تنافي حينئذ بين كون المادة هي الإمكان وبين الضرورة بشرط الموضوع والضرورة بشرط المحمول، فهذا لا يؤدي إلى الانقلاب، إنما كلامنا في ماذا؟ في المحمول، المحمول بما هو مو بلحاظ ثبوت للموضوع كمادة، المحمول بعد الفراغ عن ثبوته للموضوع بنحو الإمكان هل يمكن أن يكون مركباً؟ أو لا، وإذا كان مركبا يلزم الانقلاب أو لا يلزم الانقلاب، هذا محل كلامنا، لا أن ثبوت المحمول للموضوع هل هو بنحو الإمكان لو بنحو الضرورة كما توهم صاحب الفصول. يعني بعبارة أخرى هو نظر إلى تقييد الموضوع بينما كلام المحقق الشريف إلى تقييد المحمول، قال وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا، الجهات اللفظ الدال على الكيفية ومواد القضايا هي كيفية النسبة الواقعية، إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها من الجهات، هل موجهة بالضرورة بالدوام بالإمكان بالفعلية، ومع أية منها في نفسها صادقة، يعني نسبة المحمول للموضوع صادقة مع أي جهة من الجهات، مثلا حينما نقول الإنسان كاتب بالإمكان الجهة ما هي؟ الإمكان، لأن هذا صادق مع الواقع لا ما صادق مع الواقع؟ صادق مع الواقع، لأن المادة بين الإنسان والكتابة هي الإمكان، ولكن إذا قلت الإنسان كاتب بالضرورة هاي مخالفة، لذلك يقول نرى مع أية يعني مع أي جهة من الجهات تكون هذه القضية الموجهة في نفسها صادقة، لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له واقعا كذلك، يعني لا بملاحظة شرط المحمول أو شرط عدم المحمول الذي ذكره صاحب الفصول، لا نحن ننظر إلى صدق الجهة بلحاظ المادة واقعا، يا مادة أن نلحظ القضية في نفسها بدون شرط المحمول ولا شرط عدم المحمول كما قاله صاحب الفصول، فكلامنا عن الموضوع المطلق لو الموضوع المقيد، عن الموضوع المطلق وليس الموضوع المقيد، لذلك قال لا بملاحظة ثبوت النسبة للقضية واقعا، طبعا المفروض يذكر الضمير، لا بملاحظة ثبوته يعني ثبوت المحمول له يعني للموضوع واقعا أو عدم ثبوت المحمول للموضوع واقعا، هاي راح تصير قضية بشرط المحمول، وإذا كانت قضية بشرط المحمول فهي يمكن أن تكون ممكنة لو دائما راح تصير ضرورية، راح تصير دائما ضرورية، وإلا وإلا يعني شنو لو لاحظنا شرط المحمول وجودا أو عدما كانت الجهة منحصرة بالضرورة، لأن دائما المقيد بالمحمول هو صادق بالضرورة، القضية بشرط المحمول إيش راح تصير ضرورية دائما ولا يمكن أن تكون دائمة ولا ممكنة ولا غيرها من الجهات الأخرى، لماذا ضرورته صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه. بلحاظ الثبوت شنو قصده؟ اشتراط الموضوع بمن؟ بالمحمول. وعدمه يعني اشتراط الموضوع بعدم المحمول. فش راح يصير؟ راح يصير الإيجاب أو السلب يكون ضروريا لأنها ضرورة بشرط المحمول، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول، ولا يمكن أن نوجهه بأي جهة أخرى. وبالجملة الدعوة هي انقلاب مادة الإمكان بالضرورة، يعني مادة الإمكان تتحول إلى الضرورة فيما ليست مادته واقعا وفي نفسه وبلا شر غير الإمكان. يعني من كانت مادته واقعا هي الإمكان سينقلب إلمن إلى ضرورة، وليس ما كان مادته بشرط محمول التي هي ضرورية، حينئذ ستنقلب الضرورة إلى ضرورة، ليس الإمكان إلى ضرورة. إذن كلامك يا صاحب الفصول أجنبي عن محل كلامنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أخذنا منكم 5 دقائق، يعني بعض الأخوة يقول قاعد نتأخر، فاليوم ردنا نمشي شوية.